قد نالت مقاما كأولى سيدات الدين من يوم استقاما. فمن قبل قباء ثبتت فيك قواما وكم أقرأها طاغا عن الله السلامة.
خديجة الكبرى ناصرة الرسول هو عنوان هذا اللقاء بمناسبة وفاة أم المؤمنين خديجة الكبرى. حول هذا الموضوع أجرت زميلتنا شيماء غراوي حوارا مع الأستاذة أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية من طهران. أدعوكم إلى الاستماع إلى هذا الحوار.
نرحب بالأستاذة أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية من طهران. أستاذة، الشعر يقول: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ما أهمية دور المرأة في تنمية وتوعية العائلة وبالتالي المجتمع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. بالواقع الأم يعني هي المركز في البيت وفي الأسرة. الأم متى ما كانت يعني إلها يعني متى ما هي يعني حاولت أنه تمتثل الأوامر الإلهية، تأتي بالطاعة، تبتعد عن المعاصي، تمثل هذا الدور مع أبنائها. لا فقط تأمره مثلا قم إلى الصلاة، بل تقول بني قم لنصلي معا مثلا. كذلك سائر الأمور، تعود أبنائها الصدق، تعود أبنائها المحبة، المحبة للآخرين، الدعاء للآخرين بظهر الغيب. فهذا كله لذلك يعني الوليد أول شيء يتلقى أول معلم له هي الأم في البيت، يعني يتعلم من عندها هذه السلوكيات، يتعلم من عندها هذه الأخلاقيات، يتعلم من عندها هذه المواقف النبيلة، سمو الأخلاق. ولذلك نشوف الإمام الحسن سلام الله عليه يقول: قمت مع أمي فاطمة ليلة فسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات، وما سمعتها دعت لنفسها، فقلت لها: أمه، ما سمعتك تدعين لنفسك؟ قالت: بني الجار ثم الدار. يعني شوفوا غرس هذه المفاهيم، المحبة للآخرين، ذكر الآخرين، الدعاء للجار، الدعاء للمعارف، الدعاء للأرحام بظهر الغيب. يتنمى عليها العبد، يعرف أنه هذا قلبه يكون محب للآخرين، هذه المحبة للآخرين كونهم هم عباد الله تبارك وتعالى. فلذا نجد يعني هذه المواقف الأم ترسمها وتخطها في نفس الابن، ولذلك نشوف هذا التعلم في الصغر كما في الحديث كالنقش على الحجر. هذه الأم مدرسة كما بيّن الشاعر، مدرسة إذا أعددتها، يعني شنو أعداد هذه الأم للمثل، تتحمل هذه يعني تتربى بهذه التربية الإسلامية، المثل والخلق العالي والقيم الرفيعة، متى ما تربت عليها راح تنأسس هذه في نفوس أبنائها بالواقع، وهذا راح يكون له أثر طيب وكبير، راح هذه الأسرة تنتج أبناء صالحين ورعين، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله: أثقل الأرض بنسمة تقول لا إله إلا الله. هذول الأبناء هذول يكونون بالواقع نواة صالحة، نموذج صالح في المجتمع في الأمة، راح يكون لهم دور في المستقبل من أجل إرفاد هذا المجتمع بالمثل وبالقيم وبالصالحات من الأعمال، وكذلك بالمواقف الطيبة راح يكونون أبناء يساعدون على يعني بناء مجتمع صالح وفاضل إن شاء الله. وهذا كله بالواقع يكون من الأم، لأنه الأم هي المدرسة الأولى كما ذكرتم وكما ذكر الشاعر: إذا أعددت أعددت شعبا. يعني الإعداد بداية يكون للأم، وبالتالي هذا راح ينعكس على الأسرة كاملة، ربما حتى على الزوج أيضا. لذلك نشوف النبي صلى الله عليه وآله يقول: جاءه رجل قال: يا رسول الله، إن لي زوجة، إذا دخلت إلى البيت استقبلتني، وإذا خرجت شيعتني، وإذا رأتني مغموما قالت: يا عبد الله، ما لك؟ إن كان همك للآخرة زادك الله هما على همك، وإن كان همك للدنيا فإن الدنيا زائلة وفانية. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إن لله تعالى عمالا على الأرض، وزوجتك وأهلك من عمال الله تبارك وتعالى. هذه المرأة الصالحة اللي ينعكس موقفها في البيت مع الزوج، مع الأبناء، مع الأحفاد، وهكذا تكون بالتالي هي المدرسة الأولى، اللي كما ذكر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه: من أحضان النساء يعرج الرجال إلى العلياء، ووراء نعم. كل رجل عظيم امرأة عظيمة.
نعم. كيف كان دور السيدة خديجة في تربية وتنشئة السيدة الزهراء سلام الله عليها؟
يعني بلا شك السيدة خديجة سلام الله عليها هي من فضليات النساء كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله، هي من أفضل النساء الأربعة اللي هم في كما يذكر النبي أفضل نساء أهل الجنة، مريم ابنة عمران وآسية ابنة مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله. بلا شك يعني السيدة خديجة تلك المرأة العالمة العارفة التي تحملت ما تحملت سلام الله عليها من أجل الرسالة، وقفت إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله، شدت من عضده، وقفت مع تلك المواقف الصعبة التي كان يؤكد النبي صلى الله عليه وآله أنه ما رزقت امرأة خيرا منها، إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس، واستني بأموالها إذ حرمني الناس، رزقت منها بالبنين دون غيرها من النساء. لذلك هي أم الزهراء الصديقة الكبرى سلام الله عليها. وبلا شك مواقف السيدة خديجة مع الزهراء بالرغم من تلك الفترة القصيرة التي عاشتها الزهراء سلام الله عليها مع أمها خديجة تركت ذلك الأثر البالغ، فبالتالي نجد أن الزهراء عليه السلام وقفت مع أمير المؤمنين عليه السلام كما وقفت أمها الزهراء إلى جانب الرسول صلى الله عليه وآله، وبالتالي مضت خديجة سلام الله عليها شهيدة الرسالة، ومضت الزهراء سلام الله عليها سيدة نساء العالمين شهيدة الولاية، وأيضا أورثت هذا لابنتها زينب فكانت زينب سلام الله عليها بالتالي شهيدة الإمامة سلام الله عليها التي وقفت وناصرت الحسين سلام الله عليه.
سلام الله عليها الأستاذة أم فرقان الحكيم، شكرا جزيلا.
شكرا لك.
خديجة يا أم الطهري جاءت فاطمة كل القبر، خديجة يا أم الطهر جاءت فاطمة كل القبر، تنعاك ودمعتها تجري بعد، تنعاك ودمعتها خديجة، خديجة يا جاءت فاطمة بدين الله ما بشر نبي الله لولاك علي سيفه أمسى هو الباني ويمناك، علي هو الباني وشنو ويمناك بدين الله ما بشر نبي الله لولاك علي سيفه أمسى هو الباني ويمناك هو.
لازلنا معكم أيها الأكارم، وأنتم تستمعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج قبل طلوع الفجر، حيث خصصناه لمناسبة وفاة السيدة خديجة الكبرى ناصرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأفاضل، عاشت السيدة خديجة الكبرى مع رسول الله صلى الله عليه وآله حياة استمرت 25 عاما، فقبل زواجها لم تكن السيدة خديجة امرأة عادية في مكة، بل كانت من أشرافها ومن كبار تجارها، لها تجارتها الكبيرة الواسعة إلى الشام، وقد بلغت في الشأن والموقع أن لقبت بسيدة نساء قريش. أما لماذا اختارت رسول الله صلى الله عليه وآله من دون غيره من أشراف مكة الذين يملكون المال وممن تهافتوا على طلب يدها؟ فهي عبرت عن ذلك بنفسها عندما قالت للنبي صلى الله عليه وآله وبعد زواجها به: يا ابن عم، إني رغبت فيك لشرفك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك ونصرتك للمظلوم. ورسول الله صلى الله عليه وآله عندما قبل بها لم يتطلع إلى مالها ولم يبالي بفارق السن بينه وبينها، كان المعيار عنده ما اتصفت به من طهارة القلب وصفاء النية والحكمة ورجاحة العقل والرأي، وهي من كانت تلقب آنذاك بالطاهرة والحكيمة. لقد كان كل منهما كفءا للآخر، والكفاءة عندهما في الصفات الذاتية لا في المال. وهنا نذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وآله: من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا وكله الله إليه، فعليكم بذات الدين. وكان من نتاج هذا الزواج النسل الطاهر لرسول الله صلى الله عليه وآله، القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة سلام الله عليها. لقد عاشت السيدة خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله حياة تأسست على تبادل المودة والرحمة والاحترام وعلى المشاركة، فقد شاركته تأملاته وأسئلته ونقده للسائد والموروث ونقده للممارسات الجاهلية، فتفاعلت معه ولم تكن على هامش اهتماماته وقلقه الفكري والعقائدي. والآن أيها الأحبة أدعوكم إلى الاستماع إلى المحطة التالية، وهي زيارة السيدة خديجة سلام الله عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أم المؤمنين، السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين، السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أول المؤمنات، السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء، السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل وبلغها السلام من الله الجليل، فهنيئا لك بما أولاك الله من فضله، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله أعمالكم وطاعتكم إخوتنا الأكارم في كل مكان، وأنتم تستمعون إلى برنامج قبل طلوع الفجر. خديجة الكبرى ناصرة الرسول هو عنوان هذه الحلقة من برنامجكم قبل طلوع الفجر. أحبتنا الأفاضل، لقد أمنت خديجة عليها السلام للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كل سبل الرعاية عندما قرر أن يخلو بنفسه في غار حراء بعيدا من صخب مكة وضوضائها، وبعيدا من الجو السائد في قريش وبين رجالاتها، فقد كان الجو العام جو لهو وعبادة للأصنام وحب للمال وتنافس إلى حد التناحر، فيما قرر النبي صلوات الله عليه أن ينسحب ويرتقي الجبل للتأمل والتفكر والتعبد وبعيدا من كل هذا الجو. وتذكر سيرة السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها أنها كانت تقطع مسافة طويلة مشيا على قدميها وتصعد الجبل العالي كي توصل إليه الطعام والشراب، وكثيرا ما كانت تشاركه جلسات التأمل والتفكر. وعندما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله في غار حراء ليبلغه الرسالة وليدعوه إلى حملها، كانت أول من آمنت به عندما جاءها يخبرها بما رأى وما سمع، فصدقته، ويقينها أن ما يقوله حق لا يساوره شك ولا ريب، وأنه نتيجة طبيعية لكل مسار حياته وما تعرفه عنه من صدق وأمانة ورجاحة عقل ورحمة ومحبة وسمو. أيها الأفاضل، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية وهي دعاء المضطرين.
دعاء المضطرين.
من أدعية الشفاء من الأمراض وطلب خير الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام في كل مكان، ورحمة الله وبركاته.
وأنا بدوري أحييكم أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم.
نعم، وتحية لكم طيبة وأنتم تتواصلون في لقاءات هذا البرنامج. في هذه الحلقة سنقرأ لحضراتكم روايتين فيهما أدعية قصار علمها أهل بيت النبوة عليهم السلام المؤمنين للشفاء من الأمراض والفوز بخير الدارين. مستمعين، روى ابن فهد الحلي في كتابه عدة الداعي عن يونس ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: جعلت فداك، هذا الذي ظهر بوجهي يزعم الناس أن الله لم يبتل به عبدا لله فيه حاجة. فقال لي: قد كان مؤمن آل فرعون مكنع الأصابع، أي قصيرها، وكان يقول هكذا ويمد يده يقول: يا قوم اتبعوا المرسلين. قال: ثم قال عليه السلام لي: إذا كان الثلث الأخير من الليل في أوله فتوضأ وقم إلى صلاتك التي تصليها، فإذا كنت في السجدة الأخيرة من الركعتين الأوليين فقل وأنت ساجد:
يا علي يا عظيم، يا رحمن يا رحيم، يا سامع الدعوات، يا معطي الخيرات، صل على محمد وآل محمد، وأعطني من خير الدنيا والآخرة ما أنت أهله، واصرف عني من شر الدنيا والآخرة ما أنت أهله، وأذهب عني هذا الوجع فإنه قد أغاظني وأحزنني.
وألح في الدعاء. قال يونس بن عمار: فما وصلت إلى الكوفة حتى أذهب الله به عني كله. وروي في كتاب عدة الداعي أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله يقال له شيبة الهذلي، فقال: يا رسول الله، إني شيخ قد كبرت سني وضعفت قوتي عن عمل كنت عودته نفسي من صلاة وصيام وحج وجهاد، فعلمني يا رسول الله كلاما ينفعني الله به، وخفف علي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله: أعدها. فأعادها 3 مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما حولك من شجرة ولا مدرة إلا وقد بكت رحمة لك، فإذا صليت الصبح فقل: سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإن الله عز وجل يعافيك بذلك من العمى والجنون والجذام والفقر والهدم والهرم. فقال يا رسول الله: هذا للدنيا، فما للآخرة؟ قال: تقول في دبر كل صلاة: اللهم اهدني من عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. قال: فقبض عليهن بيده فقال رجل لابن عباس: ما أشد ما قبض عليها خالك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله:
أما إنه إن وافى بها يوم القيامة لم يدعها متعمدا فتحت له 8 أبواب الجنة يدخلها من أيها شاء.
جعلنا الله وإياكم أيها الإخوة والأخوات من المقبلين على مناجاة رب العالمين وأرحم الراحمين في السراء والضراء. شكرا لحضراتكم على طيب متابعتكم لهذا اللقاء من دعاء المضطرين.
طابت أوقاتكم أيها الأفاضل وأنتم تستمعون إلى برنامج قبل طلوع الفجر. خديجة الكبرى ناصرة الرسول هو محور حديثنا في هذا اليوم أيها الأكارم. إنما ميز خديجة رضوان الله تعالى عليها وبصم دورها التاريخي هو صبرها وإيمانها واستعدادها للتضحية بكل شيء، وهي من بذلت كل مالها من أجل دينها وإيمانها. هي اختارت بإرادتها أن تعيش مع رسول الله حياة صعبة شاقة لا تعيشها أمثالها ممن يمتلكن ما تملك من مال وشرف وجمال، وأن تثبت في أقسى وأصعب مرحلة من حياة الرسالة عندما كان رسول الله وحيدا يجول في مكة قائلا: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وعندما كان يرمى بالحجارة وتوضع الأشواك في طريقه، وعندما كان أقرب الناس إليه يؤذونه كعمه أبي لهب وامرأته حمالة الحطب، وعندما راح يتهم بالجنون والسحر والكهانة ويلاحق كل من يؤمن به أو يلتقي به. في كل هذه الأجواء كانت خديجة معه حين استنفرت قريش كل قدراتها وإمكاناتها لمواجهة دعوته وداوت جراحه وآلامه، كانت الرفيقة والسند، وتعرضت هي أيضا لأذى الهجران والقطيعة من نساء قريش بسبب إيمانها ومساندتها لرسول الله صلى الله عليه وآله بعدما كانت مهوى أفئدتهن ويتمنين اللقاء بها. أيها الأكارم، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى المحطة التالية، وهي محطة الأحكام الشرعية مع سماحة السيد العرجي، حيث سيتحدث لنا حول كبار السن ومسائل الصوم والطهارة، فأدعوكم إلى الاستماع على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في الحلقات الماضية في شرائط صحة الصيام وفي واجباته، وذكرنا أنه ينبغي للصائم أن يكون مكلف، أي بالغ وعاقل، وأن يكون مسلم وغير مغمى عليه، وأن تكون المرأة نقية من الحيض والنفساء وكذلك والنفاس، وكذلك الأمن من الضرر في مسألة المرض ومسائل الطبيب، وأن لا يكون الصيام محرجا له في عمله، وأن لا يكون مسافرا، وجرى الكلام في مسائل السفر وقطع السفر. وبلغ بنا الكلام بمسألة الشيخ والشيخة. الإنسان حينما يتقدم في العمر يبدو أن جسمه يبدأ بالضعف، وقد يسبب حرج ومشقة عليه في صيامه، حتى قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه أي يقدرون عليه بمشقة أو لا يقدرون عليه إطلاقا. هنا بعض العلماء يحددون عمر، يقولون مثلا بالشكل الطبيعي من 70 عام فما فوق للرجال والنساء يبدو أنه حالة من الصعوبة في مسألة والمشقة في مسألة الصيام، وليس هذا قاعد على الجميع، وإنما البعض إذا كان جسده وجسمه قوي ويقوى على الصيام يجب عليه، ولكن على النحو العام أنه في هذا العمر يبدأ هناك عذر لهذا الرجل أو هذه المرأة الكبيرة في مسألة عدم الصيام وإعطاء فدية. وحتى البعض يقول أنه حتى الفدية تبعا إلى المرجع، أنه الفدية تعطى أو لا تعطى. عاشرا، أن لا يكون المكلف مصاب بداء العطاش. وداء العطاش هو داء يصاب به الإنسان والعياذ بالله، ويحتاج إلى سوائل بكثرة وإلى ماء كثير، وطبعا إلى الفصول، فقد يكون في الصيف شيء وفي الشتاء شيء أو في الربيع أو الخريف، ولكن على النحو العام إذا هذا الإنسان يتعرض إلى مشقة شديدة ولا يقوى على الصيام فأيضا يعطي الكفارة ولا يصوم. النقطة 11 و12: المرأة الحامل المقرب والمرأة المرضع. 11 المرأة الحامل المقرب، المرأة حينما تحمل في الأشهر الأولى قد تستطيع الصيام لأن الجنين لا يحتاج إلى غذاء كثير، ولكن حينما يكبر ويكون في الأشهر أشهر الولادة والمقام مثلا الشهر 8 أو 9 أو حتى 7، قد يكون أنه يحتاج هذا الطفل هذا الجنين إلى غذاء كثير، فتحتاج أمه إلى تناول السوائل وإلى الغذاء. والإسلام يدافع عن الإنسان منذ اللحظة الأولى في انعقاد النطفة، فيرخص هذه الأم بأن تفطر وتقضي ذلك ثم بعد ذلك. وكذلك المرأة المرضع أيضا الذي يضر الصيام بلبنها، وطبعا أيضا يتدخل الإسلام، يرخص هذه المرأة ولا يعرض هذا الطفل الصغير إلى الأمراض أو إلى الضعف، فيرخصها بأن تؤجل صيامها إذا كان لبن قليل يبدأ يقل، أو أنها لا تستطيع أن تنقله إلى لبن آخر معين مثلا. ففي هذه الحالة تكون قد أفطرت وتؤدي ذلك الصيام فيما بعد. هذه هي في المسائل المتعلقة في شرائط صحة الصيام أو في واجبات الصيام. وهنا مسألة فيما يتعلق في مسألة أن الرجل أو المرأة إذا حصلت عنده جنابة في أثناء النهار أو احتلام، فهل هذا يضر بصومه أو لا يضر بصومه؟ لا، صومه صحيح احتلاما وليس مقارب، وسيأتي الكلام حول هذه المسألة مفصلة فيما يتعلق في المفطرات. بالنسبة إلى الإنسان المكلف إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى أصبح، فإن نام ناويا لترك الغسل لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة، وفي ذلك يكون قد أفطر عمدا وعليه القضاء والكفارة. وكذا إذا نام مترددا فيه على الأحوط، أنه غير واضح له أنه يستيقظ له لا يستيقظ، وإن نام ناويا للغسل فإن كان في النومة الأولى صح صومه إذا كان واثقا من الانتباه لاعتياد أو غيره، لأنه معتاد أنه ينتبه ويستيقظ، وإلا فالأحوط وجوبا القضاء عليه. الأحوط وجوبا معناه أنه هناك ترخيص في الرجوع إلى مرجع آخر قد يرخصه أو لا يرخصه. وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح، وجب عليه القضاء، والقضاء عقوبة دون الكفارة، يقضيه دون أن يعطي الكفارة. وعلى الأقوى، وإذا كان في النومة الثالثة فبعد ذلك قطعا فالأحوط استحبابا أيضا الكفارة أيضا، وكذا في النومتين الأولى والثانية. فإذا هذا الشخص إذا كان ناويا أن لا يستيقظ فهو بحكم المتعمد، وإذا كان ناويا أن يستيقظ ففي هذه الحالة عليه القضاء وإذا كان متعمدا طبعا القضاء والكفارة، وإذا كان غير متعمد فالقضاء دون الكفارة واستحباب الكفارة. وإذا نام عن ذهول وغفل عن الغسل فوجوب القضاء ظاهرا يظهر أنه يجب عليه القضاء في هذه الحالة، فالأظهر وجوب القضاء مطلقا والأحوط الكفارة أيضا في الثالث. محصل الكلام أنه ينبغي له أنه إذا أراد أن إذا أجنب عليه مباشرة أن يغتسل ولا يؤخر هذا ذلك الشيء، لأن الشيطان قد يغلبه ويفسد عليه صيامه بأي شكل من الأشكال. أما مسألة الاحتلام في النهار فهو الكثير منهم يشتبهون أنه قد أفطر، هذا لا يفطر هذا. ونكتفي بهذا المقدار ونتواصل إن شاء الله معكم في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إخوتنا الأكارم في كل مكان، وأنتم تستمعون من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج قبل طلوع الفجر، حيث يكون محوره خديجة الكبرى ناصرة الرسول صلى الله عليه وآله. أيها الأفاضل، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية، وهي محطة قرآنية.
بكتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي له عادت أيامي.
محطة قرآنية.
في كتاب الله قلبي صار حي.
إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا القرآنية لهذا اليوم حول الفرق بين كلمتي التمني والترجي في القرآن الكريم. فمعنى التمني هو طلب حصول أمر محبوب مستحيل الوقوع أو بعيده، واللفظ الموضوع له هو ليت، كما في قوله تعالى: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
فحملته فانتبذت به مكانا
والتمني في هذه الآية من النوع الأول، أي مستحيل الوقوع. ومثال التمني البعيد الوقوع قوله تعالى: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
فتمني الحصول على مثل ما أوتي قارون ليس أمرا مستحيلا، بل هو أمر بعيد. وقد يستعمل العرب للتمني ألفاظا غير ليتة، ومن ذلك حرف الاستفهام هل. وقد ورد استعمال هل للتمني في القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فقولهم فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا في هذه الآية يفيد التمني. وربما استعمل الحرف لو للتعبير عن التمني، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وهو هنا تمن من نوع المستحيل. أما الترجي فيكون في أمر محبوب قريب الوقوع. وللتعبير عن الترجي هناك لفظان، هما لعل وعسى. أما لعل ففي قوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما الترجي باللفظ عسى فورد في القرآن في قوله تعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل.
ولما توجه تلقاء مدين قال عسي ربي أن يهديني سواء السبيل.
وقد ترد لعل دالة على توقع أمر محذور، كما في قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. إلى هنا تنتهي وقفتنا القرآنية هذه، وعلى أمل اللقاء بكم في وقفة أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا
حياكم الله مستمعين الأفاضل، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى ما تيسر من تلاوة سورة البقرة المباركة بصوت الأستاذ راغب مصطفى غلوش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا
وارحمنا. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
طابت أوقاتكم مستمعين الأفاضل وأنتم تستمعون إلى برنامج قبل طلوع الفجر. أيها الأحبة، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى هذه المناجات قبل رفع أذان الفجر حسب توقيت طهران.
يا مفزعي عند كربتي، ويا غوثي عند شدتي، إليك فزعت وبك استغثت وبك لوذت، لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك، فأغثني وفرج عني. يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي، ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. يا عدتي في كربتي، ويا صاحبي في شدتي، ويا ولي في نعمتي، ويا غايتي في رغبتي، أنت الساتر عورتي والآمن روعتي والمقيل عثرتي، فاغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين.
تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. خديجة الكبرى ناصرة الرسول هو محور لقائنا في هذا اليوم من برنامج قبل طلوع الفجر. أيها الأفاضل، لقد كانت السيدة خديجة مثالا للمرأة الرسالية الواعية، ولم تعف نفسها من المسؤولية، ولم تتراخى أو تضجر في أي مرحلة، وهي بذلك استحقت الكرامة من الله سبحانه وتعالى، كرامة السبق للإسلام والإيمان، بعد أن حظيت بزواجها من خير خلق الله محمد المصطفى، فكانت ممن قال الله تعالى عنهم: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. إخوتنا الأفاضل، مع شكرنا الجزيل لاستماعكم ومتابعتكم لبرنامج قبل طلوع الفجر، وقد حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها، نسألكم الدعاء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينزع أو يتوب. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المضطهدين، وهو للظالمين بالمرصاد.